وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد،
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم،
بارك الله فيكم
وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نعتذر عن التأخير في بداية الحلقة اليوم، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما تبقى من وقت. طبعا وأيضا نعتذر عما حدث في نهاية حلقة أمس، فلم نستطع إكمال الحلقة لعطل حدث فني، فأسأل الله عز وجل القبول والتيسير. كان في معي بعض الأسئلة شيخي كريم. أخونا يسأل عن صلاة التراويح، لو الإمام انتهى من صلاة العشاء ودخلت جماعة أخرى لتصلي صلاة العشاء في المسجد، وهو يريد أن يقوم ليصلي بالناس صلاة التراويح، هل ينتظر الجماعة الثانية التي بدأت في المسجد بالفعل، أم يبدأ هو صلاة النافلة صلاة القيام شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. بالطبع لا يلزم الإمام أن ينتظر هذه الجماعة الثانية، لأنه إمام العامة، إمام الجماعة الأكثر جماعة المسجد، وإلا لو قلنا له انتظر الجماعة الثانية فربما نشأت جماعة ثالثة وربما نشأت جماعة رابعة، معنى ذلك أنه سيعطل صلاة الناس. إنما على هؤلاء الذين دخلوا المسجد وقد انتهت جماعة العشاء أن يدخلوا صلاة عشائهم مع إمام التراويح، ولا غضضة في هذا، حتى لو قيل أصل ده بنيته بيصلي نافلة وهم بيصلوا فريضة فلا إشكال في هذا، لأنه ورد حديث معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي العشاء الآخرة مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، ثم يخرج إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهي له نافلة ولهم فريضة، فاتمام المفترض بالمتنفل مشروع وجائز، واتمام المتنفل بالمفترض مشروع وجائز، وبالتالي لا يلزم الإمام أن ينتظرهم، بل عليه أن يبدأ صلاة العشاء لئلا يعطل جماعة المسجد، وعلى المتأخرين أن يدخلوا معه بنية عشائهم حتى لا تتعطل صلاة الجماعة الأم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا يا أخانا، تفضل سؤالك بارك الله فيك. تفضل
يا الشيخ شعبان.
الحمد لله،
مرحبا، حياكم الله.
حضرتك في سؤال في الصلاة، بطول أنا في الركوع وفي السجود، فأحد الأئمة في المساجد شافني فبيقول لي لم أرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام التطويل في الركوع وفي السجود.
أنت حضرتك إمام ولا مأموم؟ حضرتك إمام ولا مأموم؟
سواء صلاة النافلة أو صلاة الظهر مثلا، العصر،
حضرتك حضرتك إمام بتصلي بالناس ولا مأموم؟
الدعاء في السجود والإطالة في الدعاء.
مش سامعني ليه؟ حضرتك يعني الإمام بينتهي من الركعة أو من السجود وحضرتك تظل ساجدا مكانك كما يفعل البعض؟
لا، مثلا في الركوع سبحان ربي العظيم 10، إلى جانب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. في السجود سبحان ربي الأعلى 10 مرات كما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام والدعاء.
طب شيخنا يجيب
في صلاة النافلة أو في صلاة الفرض.
طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل
الشيخ. بارك الله خيرا
وإياك. تفضل
الشيخ. معاه ثلاثة أسئلة. السؤال الأول في نفس الموضوع تكلف الشيخ أول سؤال جاوبه. طب لو أصحاب فلت الشيخ موظفين ووظائف حكومية وهم نظر المسجد عشان يصلوا في جماعة بس مش هيقدر ينتظر هم أصلا ربع ساعة وتلت ساعة يعني عشان مسح بنتهم وقت العمل فهيضطروا هم يصلوا بعد الأذان على طول يعني فهل يستحلهم إن هم يقيموا مثلا جماعة في المسجد عشان يعني يرجعوا لعملهم هو عمل حكومي مش هيقدر يستنظر يعني لما يجي من الصلاة المهم أصلا الموظفين دول مثلا أقاموا جماعة في المسجد عشان ياخدوا صواب الجماعة.
فهمتك يا أستاذ محمد. هذا السؤال الثاني. تفضل.
بارك الله فيك. السؤال الثاني معنى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون هل لو شخص نصح أخذ نصيحة ويعصر ونسيها يدخل في هذه الآية؟ بارك الله فيك. السؤال الثالث والأخير بارك الله فيكم يعني ما هي المواقف التي يصح المصلي أن يقطع فيها الصلاة يعني هل صحيح مثلا من راعى قرابة مثلا أو شيء أمام يقطع الصلاة عايز أعرف المواقف التي يجوز للمصلي أن يقطع فيها الصلاة. بارك الله فيكم.
السؤال الأخير لم أسمعه بالمرة. سمعته أستاذ عدنان؟
عايز أعرف عن المواقف التي يجوز للمصلي أن يقطع فيها الصلاة.
مش واضح معي يا أستاذ محمد أنا آسف. نعم شيخنا الكريم ربنا يبارك في عمرك. حكم من صلى مع الإمام صلاة القيام ولكنه لم يوتر خلف الإمام هل أجره كامل أم ناقص؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. قد ورد في هذه المسألة حديث أبي داود عليه رحمة الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من صلى مع الإمام إنه من قام مع الإمام دي رواية إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ومعلوم أن الإمام ينصرف عندما يفرغ من صلاة الوتر فمن صلى مع الإمام صلاة التراويح بما فيها صلاة الوتر فهذا مرشح أن تكتب له أن يكتب له قيام الليلة. أما من صلى بعض الصلاة مع الإمام فإنه لا يبخس أجره لكنه لا يأخذ أجر من صلى مع الإمام حتى ينصرف الإمام. وربما يقول قائلهم أنا أريد أن أتزيد في الصلوات يعني أريد أن أصلي أكثر مما يصلي الإمام لأجل هذا لا أوتر مع الإمام عشان أصلي في البيت أكثر. نقول يا أخي الحبيب يمكنك أن توتر مع الإمام ثم تعود إلى بيتك فتصلي ما كتب الله لك أن تصلي ولا يلزمك أن توتر مرة أخرى لأنه لا وتران في ليلة. وكل الذي فاتك أفضلية أن تجعل آخر صلاتك من الليل وترا. لكن لو سألنا هل وتري وحدي في بيتي أفضل ولا وتري مع الإمام أفضل لا شك أن وترك مع الإمام في الجماعة في المسجد أفضل من وترك في البيت. هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا سؤال سائل أمس يا ربنا عافيه وشفيه رب العالمين بعض نقاط البول تنزل بعد الحمام ربنا يعافيه ويشفيه يا رب العالمين هل يؤجل الصلاة أم يمسح على هذه النقاط ويتوضأ ويصلي؟ شيخي كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله وبعد. إن كان هذا الأمر دائم مزمن بالنسبة له وحاول أن يتداوى منه لكن لم يكتب له شفاء فهو سلس البول المعروف وصاحب السلس معذور ليس على المريض حرج. ففي هذه الحالة نقول يتوضأ عند إرادة الصلاة مباشرة ويخرج من وضوئه إلى الصلاة مباشرة من غير استرخاء يعني لا يروح كده ولا كده إنما يخرج من وضوئه إلى الصلاة مباشرة ولا يعبأ بشيء نزل منه سواء قطرة ولا قطرات في حتى ولو كانت أثناء الصلاة لأنه رجل معذور وفعل ما يمكنه أن يفعل وليس في استطاعته أكثر من هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إذا انتهى من صلاته فعليه أن يطهر هذه البقعة حتى إذا ما أراد أن يصلي وقتا آخر تكون ثيابه طاهرة، لأن طهارة الثوب شرط في صحة الصلاة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ عبد الله أهلا ومرحبا، تفضل.
الله يبارك فيك يا رب. السلام عليكم الشيخ أشرف.
نعم.
الله يبارك فيك. كنت عايز أسأل بعد إذنه أسأله في الواحدة، ماشي؟ سامعني ولا مش سامعني؟
امرأة، نعم.
الله يبارك فيك. واحدة أختها واكلة حقها مثلا في واخدة شقة منها حقها مش حقها وخدتها منها، واسلوبها وحش وجاب سيرتها كده بطريقه وحشه وجاب سيرتها بكلام وحش وواخده حقها من زمان، يعني واخده شقه حاجه من حاجه المفروض حقها شقه، يعني المفروض حقها. ولو امها وابوها قال لها قبل ما يموتوا دي شقه فلانه، وهي ما سمعتش الكلام وقعدت غصب عن اي حد عن الفتره كلها وقعدت فيها وقعدت غصب عنها، ولا وفي شقه ثانيه المفروض ليها ايجار هي برضه ما تديش الايجار، بتاخد الايجار برضه بتاعها. يعني اختي يعني ايه
ظلم اختها
واكله حقي واحده اختها.
طيب
فقال اختها دي هي مش قادره يعني ان تقيل على نفسها اللي يكلمها او تعرفها تاني، عشان كذا مره نصحتها قالت لها انت كده واخده حقي واخده حق اخواتك ومش عارف، وهي مش قابله كلام حد خالص. هل كده لو هي قطعتها عليها وزر ولا لا؟ يا ريت بعد اذنك اسمع الجواب يعني.
فامان الله ربنا يصلح الاحوال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا.
ايوه لو سمحت اهلا بحضرتك، بقول لها انا كنت سالت الشيخ شعبان قبل كده على ان عندي قراط ارض زراعيه اشتريناه وحمايه بيزرعوا في وسط الارض بتاعه ما بناخدش منه ولا جار ولا اي حاجه، فانا سالت الشيخ شعبان وقال له اصلا اكتر من 10 سنين، فقال لي طلعي زكاته وساعه البيع طلعي زكاه سنه واحده، فانا عايز اعرف. وانا سالت قبل كده شيخ تاني في رساله فحبيت استوضح يعني، فقال لي طلعي كل سنه الزكاة حسب سعرها، فهو عايز افهم هو الموضوع فيه رايين ولا الشيخ الاولاني ما فهمش مني، فانا مش عارفه.
طيب لكن انت مش مستفيده من الارض خالص، حماكي هو اللي بيزرعها وبيستفيد منها.
سايبينها للزمن وخلاص، سايبينها للزمن يعني بعد عمر كده نبقى نبيعها وخلاص.
شيخنا هيجيبك. حاضر ان شاء الله.
شكرا لحضرتك.
السلام عليكم.
عليكم.
اهلا ومرحبا، تفضلي. تفضلي هات السؤال. حاجة أميمة، السلام عليكم. طب لو معانا اتصال تاني.
ألو؟
أيوة حاجة أميمة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة السلام الله وبركاته.
ربنا يبارك في حضرتك ويبارك في العاملين في القناة. أسلم بقى على الشيخ شعبان، كل سنة وحضرتك طيب، ربنا يدي حضرتك الصحة والعافية ويطمننا عليك دايما يا رب ويبارك في حضرتك. قبل ما أقول سؤالي يا شيخ شعبان، ممكن أنا أخذ من الكنترول موبايلك؟ وبجزاك الله كل خير. وعايز اسالك يا شيخ عبدين، دلوقتي انا بسمع واحده امبارح بتقول ان صلاه التسابيح مش قالوا لها في الرد عليها الشيخ قال لها لا دي ضعيفه. طب انا عايز اسال حضرتك، طب ما في رمضان يا شيخ عبدين الناس كلها بتصلي التراويح ليله 27 رمضان، طب ازاي تبقى ضعيفه؟ كل المساجد بشوفها بتصليها. ورئيس حضرتك تردي عليا، ومن فضلك هاخد نمرتك يا شيخ عبدين.
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأمان الله. وعليكم السلام. نعم شيخنا الكريم، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. أم يوسف تسعى للاستنجاء لكل وضوء، هل هذا يلزم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا يلزم الإنسان إذا أراد أن يتوضأ، لا يلزمه أن يستنجي مع كل وضوء، إنما الاستنجاء يكون عند التبول أو عند التبرز، وما سوى ذلك لا يلزم الإنسان أن يستنجي، إنما يتوضأ مباشرة ويدخل في الصلاة. والمسألة فيها إجماع، نقل الإمام ابن المنذر أجمعوا على أنه لا يجب الاستنجاء عند كل وضوء إلا عند الحاجة إليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الحبيب الشيخ شعبان درويش. مشاهدينا الكرام معنا فاصل، وسنعود إليكم بعد قليل بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، ونرحب مجددا بفضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا مرحبا شيخي الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ.
يا رب يبارك في عمرك. الأخت أيضا كانت تسأل أمس عن يعني إذا أذن أذان المغرب أو أذان الفجر في المذياع وفي قريتها وبلدتها لفرق التوقيت طبعا لم يرفع الأذان، هل تأكل وتشرب شيخي الكريم حتى يرفع عندها؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الأفضل أن الإنسان يرتبط بسماع أذان المسجد، لأن مؤذن المسجد غالبا يكون حريصا على ضبط الأذان في توقيته. إنما لو سمعت الأذان في الراديو المذياع فربما يكون هذا أذان القاهرة وهي في إحدى محافظات الأقاليم، وهناك فارق في التوقيت دقائق، بعض دقائق مثلا. وأحيانا تسمع الأذان عبر الموبايل، جهازها الخاص التليفون، لكن ربما يكون ضبط الموبايل ليس دقيقا. فالأدق من هذا كله أن تنتظر حتى تسمع أذان المسجد أو المساجد المحيطة، فالمؤذنون في المساجد ولله الحمد والمنة حريصون تماما على رفع الأذان في توقيته، هذا إبراء للذمة أمام الله عز وجل، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. بلع عزكم الله البلغم أو البلعوم، الريء يعني مقصد معذرة، أثناء الصيام.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أما بلع الريق فلا شيء فيه، إنما تكلموا في بلع البلغم باعتبار أنه مضر أساسا، يعني الأصل أنه أذى خارج من الجهاز التنفسي، والطبيعي أن الإنسان يلفظه. لكن أختنا في سؤالها أمس كانت تقول أنا لا أستطيع، في بعض الأحيان يغلبني فأبتلع أكثر من قدرتي على لفظه خارج الفم. إن كان رغما عنك يعني غصب عنك كما تقول فلا شيء فيه، لكن متى يكون مكروها؟ إذا قدر الإنسان على لفظه خارج الفم ثم مع ذلك ابتلعه، والكراهة من حيث الضرر. لكن هل هو في النهاية مفطر يعني ينقض الصوم أو يفسد الصوم؟ لا، هو لا ينقض الصوم ولا يفطر الصائم، لكنه مكروه من جهة الضرر، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. أمك الله. السلام عليكم، تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف
حال حضرتك يا شيخنا؟ يا رب تكون بخير حال. بعد إذن حضرتك، عندي سؤال. يعني سائلة تسأل، يعني هي متزوجة من 6 سنوات، وعلى مدار 6 سنوات دول حياتها تملت مشاكل كتير، وياما يعني سابت بيت زوجها كتير قوي وطلبت الطلاق، لكن يعني سبحان الله كانت بتعود في كل مرة. هي بتعاني يا شيخنا ان زوجها بي 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 يعني عزكم الله بيشتمها، يعني دي اشد معاناتها، انها بيشتمها وبيضربها. يعني هي اتربت على عزة نفس، فمش قادرة تتقبل الاهانة دي خالص، ومفيش اي حد مساعدها على الطلاق، وهي تعبت من كثر الاهانات دي، يعني كل مدى الامر بيكون اكتر.
مفهوم. حاضر.
انا بعد اذن حضرتك عاوز اوصل بس نقطة. يعني كل مدى الامر بيسوء. طيب هي تعمل ايه؟ هي عندها
والدها موجود؟
والدها موجود، وللأسف يعني هي ملهاش اخوات ذكور، ووالدها كبير في السن حوالي 70 سنة، فزوجها مستقوي عليها للأسف، بيكلم والدها كأنه طفل صغير، يعني بيفضل يزعق فيه وممكن يغلط جدا وحاجات كتير قوي، وما فيش حد بيرضعه للأسف. حتى أبي يعني بيمتص غضبه، مع أن أنا أبويا شخص عصبي وكبير في السن وكده، بس هو يعني مستضعف.
طيب عشان وقت البرنامج ربنا يعفو عنك، السؤال يعني حضرتك حابة تستمر معاه ولا ما تستمريش معاه، ولا تعمل ايه؟
انا عاوز اعرف ايه الاولى للحياه دي، يعني عشان خاطر هي عندها ولدين، يعني تفضل تقاسي بقيه عمرها.
الله يجيبك. حاضر، فاهمني. لو استاذه اسماء، السلام عليكم.
السلام.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا، تفضلي.
شيخ، انا عايز اسال هو فين الحديث اللي هو ابواب الجنه بتفتح يوم الاثنين والخميس؟ أسألكم
بدعاء. ربنا يحفظك. حاضر، في أمان الله. السلام عليكم. نعم شيخ الكريم، ختان الإناث، الأخت أيضا سألت عن حكم ختان الإناث. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أختنا كانت تسأل ختان الإناث حلال أم حرام. ختان الإناث عند عامة أهل العلم من جميع مذاهب المسلمين حلال طبعا، والخلاف بينهم هل هو مستحب أم هو واجب. فذهب الشافعي عليه رحمة الله تعالى إلى أن ختان الإناث واجب، يعني يأثم تاركه. وأما المالكية والحنفية والحنابلة فمجمل قولهم يميل إلى الاستحباب باختلاف العبارات، فالحنابلة يقولون مكرمة للنساء، والمالكية والحنفية يقولون سنة، لكن لو اجتمع أهل بلد على تركه وجب على الإمام ردعهم. إذن هذا مجمل ما ذكره أهل العلم، والخلاصة أن ختان الإناث حلال حلال طبعا لا خلاف فيه، وقول الشافعية فيه بالوجوب، وقول بقية الأئمة فيه بالاستحباب، والفيصل فيه حكم الطبيبة المختصة، لأنه ليس كل فتاة تحتاج إلى الختان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحاجة فتحية أمس اتصلت وقالت ابنتي مطلقة ومعها ولدان، ويبدو أنها يعني اشتغلت وتعبت وكده، فتزوجت من آخر متزوج. زوجته الأولى تتصل على الحاجة فتحية أم الأخت المطلقة وتدعو عليها وعلى ابنتها، فما العمل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أقول لأختنا السائلة غيروا رقم الهاتف، هي معها الرقم الحالي، غيروا هذه الشريحة واستبدلوها برقم جديد، وتكتموا على هذا الرقم حتى لا يصل إلى هذه الزوجة التي تتصل عليكم شاتمة أو سابة أو لاعنة أو ما شابه ذلك. أما فعل هذه الزوجة اللي هي الزوجة الأولى التي تشتم وتسب، فطبعا الشتم والسب هذا ليس من أخلاق المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، وقال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر والعياذ بالله. فسبها وشتمها ولعنها هذا في موازين سيئاتها للأسف الشديد، وعلى الزوج نفسه أن يردع هذه الزوجة وأن يمنعها من أن تتصل على زوجته الثانية، ويمنعها من أن تتصل على حماته من زوجته الثانية، حتى يكون صاحب شخصية ويكون قويا مهابا يستطيع أن يوقف هذه الزوجة عند حدها، إلا أن يكون للأسف الشديد في بعضهم يكون مكره على ذلك، يعني ولا يستطيع أن يردع الزوجة الأولى. ففي هذه الحالة نقول غيروا رقم الهاتف وسلموا أمركم لله عز وجل، وأقول حسبنا الله ونعم الوكيل، لكن لا تجاروها أبدا، لا في سب ولا في شتم ولا ما شابه ذلك، خلوا أخلاقكم أنتم الأفضل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شاب يعني يرفض الزواج ومع القدرة وأمه تشكو منه، فما الحكم شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أقول لهذا الابن بارك الله فيه يا أخي الحبيب، غيرك آلاف مؤلفة من الشباب يريدون الزواج ولا قدرة لهم عليه، يعني لا يستطيعون أن يتزوجوا وهم في أشد الحاجة إلى الزواج، وأنت ولله الحمد والمنة وسع الله عليكم وأنت قادر على الزواج من ناحية القدرة البدنية والقدرة المالية ولله الحمد، وبالتالي ما الذي يمنعك من النكاح؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا إلى خطورة ترك النكاح في أزمنة الفتن والشهوات، قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فالإنسان منا دائما في عصر الفتن يكون في حاجة إلى النكاح خاصة وهو قادر عليه، فأخشى عليه أن يأثم عند الله عز وجل من هذا الوجه، وأن يأثم عند الله أيضا من وجه آخر، ألا وهو رغبة أمه، كسر خاطر أمه التي تريد كأي أم في الدنيا تريد أن تفرح بابنها وأن ترى له ولدا أو أن ترى له خلفا، وهو يحرمها من هذه النعمة التي تريدها وتتمناها. فعلى هذا الشاب أن يستغفر ربه عز وجل وأن يندم على ما قد سبق من تلاعبه أو من تأخيره وعرقلته لأمر النكاح، وأن يتزوج، فإن النكاح طاعة لله تبارك وتعالى وإقامة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت هو طاعة لوالدته وبر بها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا المتصل يقول إنه هو يحب الإطالة في الركوع وفي السجود، والناس تنهى عن هذا، يقولون ليس هذا من السنة، فهل يفعل أم يستحب ألا يطيل على الناس ويكون مع نفسه عندما يكون منفردا يطيل كيفما شاء؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول الأخ السائل بارك الله فيك، لو كنت إماما وتفعل هذا فأنت تفعل شيئا خطأ لا يحتمله المصلون، ولو كنت مأموما وتفعل هذا خلف الإمام فمعنى ذلك أنك لا تحسن ولا تسارع في متابعة الإمام فتتأخر عن متابعة الإمام، وهذا أيضا خطأ لا يجوز لك فعله في الصلاة. لكن إمتى الإنسان يأخذ راحته في الصلاة كما يقولون، يطول براحته في القيام والقراءة ويطول في الركوع والسجود والتسبيح والأدعية وغيره، إذا كان يصلي وحده. قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، إذا صلى أحدكم بالناس يعني إماما فليخفف، فإن وراءه المريض وذا الحاجة، وإذا صلى وحده، وده موضع الشاهد من الحديث، وإذا صلى وحده فليطول ما شاء. فإحنا وإحنا إمام نخفف على قدر الاستطاعة. طب هنخفف لحد فين؟ نكتفي بثلاث تسبيح في الركوع والسجود، ودعاء أو دعائين مما يسر الله وفتح عليك في السجود، ثم بعد ذلك تكتفي. وإذا كنت خلف الإمام مأموما أيضا تفعل هذا حتى لا يفوتك متابعة الإمام، وإذا صليت وحدك فلتطول ما شئت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا محمد يسأل عن مجموعة من الموظفين دخلوا المسجد وهم في العام، طبعا أثناء وقت العمل، وقبل إقامة الصلاة في المسجد أقاموا هم الصلاة وصلوا جماعة ثم انصرفوا، هل لهم أن يفعلوا هذا شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إذا كان الوقت ضاغطا عليهم بالفعل ويضرهم أن يتأخروا عن العودة إلى العمل، فإن لهم أن يفعلوا هذا، لكن بشرطين. الشرط الأول أنهم يستأذنوا الإمام ويخبروه، والشرط الثاني أن يتنحوا في ناحية من نواحي المسجد من الخلف ويقيموا جماعتهم، لئلا يظن من يدخل المسجد أن هذه الجماعة الأصلية جماعة الإمام فيأتم بهم ويغتر بجماعتهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. الآية الكريمة شيخي الكريم ما معناها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، والله معناها أن الدعوة إلى الله عز وجل بالقدوة الذاتية أفضل من الدعوة إلى الله عز وجل بالقول أو بالكلمة. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، من لم ينفعك لحظه لا ينفعك لفظه.
صحيح.
يعني اللي ما ينفعكش حاله واستقامته وتقتدي به في فعله الطيب مش هتنتفع بكلامه الأجوف، لأن الكلام إذا خرج من اللسان فقط لا يبلغ الأذان، وإن بلغ يبلغ الأذان لكن لا يدخل القلوب ولا يدخل العقول. والإنسان لا ينبغي أن يخالف فعله قوله، وإلا كان فيه صفة من صفات النفاق والعياذ بالله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طبعا الأخ عبد الله يسأل عن أخت أكلت أختها حق أختها في الشقة، والمعاملة سيئة، ويبدو أن الأخت المظلومة لا تكلم أختها التي ظلمتها، فهل لها هذا شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، باختصار، لا شك أن الأخت التي أكلت حق أختها يعني مخطئة ومرتكبة لحرام، ومن أشد المحرمات أكل مال الناس بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه طوقه يوم القيامة في 7 أراضين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن هل الخصام هو الحل؟ أقول ليس الخصام هو الحل، لكن المخالطة، ترك المخالطة هي الحل، إنما نكتفي بإلقاء السلام ونكتفي برد السلام، لكن المخالطة والمعايشة التي تجلب المشاكل نجتنبها على قدر الاستطاعة، حتى لا نعالج خطأها في أكل أموالنا بالباطل بخطأ آخر وهو الخصام من ناحية وقطع الرحم من ناحية ثانية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله عندها قراط أرض زراعية، ويبدو أن حماها ربنا يحفظه هو اللي بيستثمرها وبيزرعها وبيستفيد منها، هم شايلينها للزمن. الزكاة، هل يجب على هذه الأرض الزكاة وهي 10 سنوات كاملة؟ نعم شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. سبق أن ذكرت لأختنا السائلة إنه الأرض الزراعية عادة يعني قيمتها لا يعني قيمتها ضعيفة كما يقولون، ولا تتناسب مع قيمة الأرض التي هي مخصصة للمباني كردون المباني. المتر فيه أغلى كتير 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 من الأرض الزراعية. الأرض الزراعية تتباع بالقراط، إنما المباني وكردون المباني بيتباع بالمتر. وفي نفس الوقت هذه الأرض أو هذا القراط هي لا تنتفع به حاليا، إنما يعني أهل زوجها ينتفعون به، حماها وزوجها وغيره، فهو لا يدر عليها شيئا من الدخل. لذلك عندنا قولين لأهل العلم، لا الشيخ الأول أخطأ ولا الشيخ الثاني أخطأ، عندنا قولين لأهل العلم. القول الأول هو قول يعتبر قول الجمهور إلى حد ما، ألا وهو أنه تقدر الأرض على رأس كل سنة، فإذا بلغت قيمتها النصاب تزكي عنها على رأس كل سنة، كل 12 شهر هجري. القول الثاني قول الإمام الشافعي، يقول إذا لم يكن المال مقبوضا في اليد منتفعا به، ففي هذه الحالة متى يؤدي عنه الزكاة؟ إذا باع بالفعل وقبض ثمنه بالفعل يؤدي عن زكاة سنته فقط. وهذا هو القول الذي أميل إليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. حكم صلاة التسابيح ليلة 27 من رمضان. نعم شيخنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. قبل مسألة صلاة التسابيح دعني أذكر الحجة أميمة بالخير.
نعم.
الحجة أميمة كانت صديقة لبرامج الفتاوى دائما، أيام قناة الناس والخليجية والحكمة والحافظ وإلى آخره، كانت صديقة دائمة لبرامج الفتاوى بارك الله فيها، وكانت عادة ما تكون مشاركاتها وأسئلتها نافعة. فنسأل الله عز وجل أن يجزيها خير الجزاء وأن يبارك في عمرها وأن يديم عليها نعمة الصحة والعافية، هي ونحن وجميع المسلمين. أما صلاة التسبيح فحديثها مختلف في تصحيحه وتضعيفه، فالأكثرون من أهل العلم على أن حديث صلاة التسبيح ضعيف، والأقلون منهم من حسنوا هذا الحديث. لكن حتى من حسنوا الحديث وقالوا هو حديث يعمل به، قالوا لا يعمل به على المستوى الجماعي، يعني مش هننصلي صلاة التسبيح في الجامع والمسجد وندعو الناس وإلى آخره، حتى لا يظن الناس أنها سنة وأنها صحيحة وأنها دائمة، إنما يشرع لمن كان الحديث عنده ثابت إنه يصليها وحده ولا يكسر من صلاتها. لأنه وارد في الحديث إنه قال لعمه العباس رضي الله عنه صليها ولو في العمر مرة، فأنا مش اعتاد عليها كل أسبوع، ومش اعتاد عليها كل شهر، ومش اعتاد عليها من رمضان لرمضان، ومش اعتاد عليها ليلة 27، ومش اعتاد عليها ليلة 15 من شعبان. هذه الاعتيادات ليست من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من هدي الصحابة، ولو كان خيرا لسبقنا إليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الزوجة يعني الأخت تقول يعني الزوج سنين 6 سنوات وهي كل شوية تغضب وترجع وضرب وشتيمة وإهانة وإذاء، وحتى بيكلم والدها الرجل الكبير المحترم بطريقة لا تليق، تعمل إيه؟ تستمر مع هذا الزوج أم لا شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا عادة ما أقول لبناتنا الزوجات ولأخواتنا الزوجات، الطلاق ليس حلا ولا إنهاء للمشاكل، لكن الطلاق نقلة أخرى إلى مزيد من المشاكل الأشد سوءا وضررا، خاصة في حالة وجود أولاد. والغضبان وإن كان مسكنا من المسكنات لكنه ليس حلا أيضا، إنما لابد أن يكون هناك نوع من التضافر الجهود ما بين الطرفين. أما الزوج فيكف أذاه عن زوجته، لأن هذا ليس من المروءة ولا من الأخلاق ولا من أدب الإسلام، وظلم الإنسان للإنسان من أبشع الكبائر عند الله عز وجل ومن أشد المحرمات. وربنا عز وجل حط وضع الإطار للمعاملة بين الزوج وزوجته، بل الآية خاطبت الأزواج ولم تخاطب الزوجات، قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، يعني هو يخاطب الأولياء والأزواج، فهذا إهدار لهذه الآية وهو ارتكاب لحرام واستضعاف الزوجة والتقوي عليها، لأنه مثلا والدها رجل كبير وليس عندها إخوة من الذكور، هذا أيضا فقدان للمروءة. لكن أنا أنصح ابنتنا السائلة بأكثر من نصيحة. النصيحة الأولى أن تصبر وأن تحتسب. النصيحة الثانية أن تكثر من الدعاء بظهر الغيب أن يصلح الله حاله وحالنا. النصيحة الثالثة، أيوة والدك راجل كبير ومسن ولا يستطيع مجابهة هذا الرجل اللي هو الزوج في الجدال والخناق والصوت العالي والكلام ده، لكن ألا يوجد عم؟ ألا يوجد ابن عم؟ ألا يوجد خال؟ ألا يوجد ابن خال؟ إن كان هناك عم ولا ابن عم ولا خال ولا ابن خال فهؤلاء رجالك، وهؤلاء يكونوا عونا لك، فالجائي إلى الله عز وجل ثم إلى أحد من هؤلاء حتى يجد هذا الزوج اللي بيستقوي عليك، لأنه ليس هناك من الرجال اللي حواليك من يقف أمامه لينصحه ويذكره ويرضعه في بعض الأحيان، فاستعيني بالله ثم انظري في عم أو خال أو ابن عم أو ابن خال، وإن شاء الله تحل المشكلة قريبا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أنا أقول لابنتي السائلة لا أذكر حديثا بهذا المعنى، لكن الحديث الأكثر شهرة في كتب السنة والأكثر تداولا على ألسنة الوعاظ والعلماء والشيوخ هو ما ورد في الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين واظب على صيام الاثنين والخميس، لما سئل قال ترفع الأعمال إلى الله يوم الاثنين والخميس وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فربما استنبط بعض أهل العلم أنه رفع الأعمال في يوم الاثنين والخميس معناها أنه تفتح الجنان لاستقبال هذه الأعمال، لكن في نص لا يوجد نص إلا هذا الحديث الذي ذكرته فيما أعلم والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الحبيب فضل الشيخ شعبان درويش متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم،
بارك الله فيكم
وفيكم بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.